الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بفضل الله عز وجل وله الحمد في الأولى والآخرة، تم الفراغ من كتاب أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. أرجو أن يقرأ قراءة متأنية بفهم وبتدبر، ومن وجد فيه شيئا مخالفا لما قلناه أو مخالفا لأي دليل شرعي فالدين النصيحة، إما لنا وإما فيما بينكم. وأرجو بارك الله فيكم أن يأخذ كل أخ نسخة لنفسه فقط، حتى يتسنى لنا نظرا لضيق ذات اليد أن نوفي بالالتزامات نحو إخوانكم طلبة العلم. نبدأ إن شاء الله دروسنا، وللأهمية العظمى للرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أردت أن أعيد القراءة فيها من أولها مرة ثانية. والسر في ذلك أو سبب ذلك أننا انقطعنا عن الدراسة لمدة شهر ونصف تقريبا، وما نحن فيه من هموم الحياة والتكاسل الذي لا بد منه انقطع الكثير عن القراءة وعن المتابعة. فمن هذا الباب أردت أن أعيد القراءة في هذه الرسالة المباركة بالشرح الذي نقرأه وبعد التعليقات التي يفيض بها ربنا عز وجل علينا من أول الرسالة. وإن شاء الله سنحاول جاهدين أن نفرغ منها قبل دخول رمضان القادم إن شاء الله عز وجل. فمن أجل هذا أستبيحكم عذرا أن نبدأ من أولها، وبالتحديد من خطبة الحاجة. الكل وصل إليها كما اعتدنا، معك قلمك وورقك وما يلزم لكتابة ما نمليه عليك. وسأحاول جاهدا أن أسرع في القراءة، فقد هذا مر قراءته قبل ذلك. نبدأ خطبة الحاجة. قوله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التوضيح: استهل شيخ الإسلام رسالته الفريدة بخطبة الحاجة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكثر العلماء من ذكر الفوائد فيها، وطلبا للاختصار نستخلص منها ما يلي. هنا قول الشارح من رسالته الفريدة، أي لم يسبق شيخ الإسلام أحد في تأصيل معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات وفي العلاقة بين الشرع والقدر كما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم، سبق لأئمة السلف كالإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم تكلموا بمثل هذا الكلام، ولكن كتأصيل وتقعيد وجمع وإحاطة ما سبق في هذه الرسالة أحد لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. أولا، معنى الحمد الثناء باللسان خاصة على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها. قال الناظم: وحمدنا الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل، وجاء في الاصطلاح فعل ندما عن كون منعم عليك أنعما. وللإتيان بالجملة الإسمية دون الفعلية فائدتان. يعني كما تعلمون أن الجملة في لغة العربي إما أن تكون اسمية، وإما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. واصطلح العلماء على أن الجملة إذا بدأت باسم أو بحرف تسمى جملة اسمية، وإذا بدأت بفعل تسمى جملة فعلية. قال: الاقتداء بالكتاب الكريم في سورة الفاتحة لدلالة الاسم على الدوام والثبات. وألف الحمد، قال الجمهور إنها للاستغراق، إنها للاستغراق أي لاستغراق جميع المحامد لله، وحقق بعضهم كونها صالحة للاستغراق والعهد معا. وفي ذلك يقول الناظم: وألب حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، فالعهد أن الله لما علمنا بعجزنا عن حمده الذي سمى حمد نفسه سبحانه الأجل ثم دعا بحمده بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى. ثانيا: هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ ثم خلاف بين أهل العلم، والراجح الفرق، فإن الشكر هو البذل مقابل النعمة، كما قال الناظم: الشكر بذل العبد ما أولاه مولاه من نعمه في رضاه. فبين الحمد والشكر فرق من جهتين: الأولى أن الحمد ثناء باللسان خاصة، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. ودليل كون الشكر بالجوارح ما يلي من القرآن قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. كما تعلمون كلمة اعملوا تشمل القول والفعل، أي تشمل القول باللسان والفعل بالجوارح عدا اللسان. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكما تعلمون أن مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدماه، فقال له بلال بن رباح: لما كل هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وذلك عندما يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فسألته عائشة عن ذلك فأجابها بالحديث. ولذا قال الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يد ولسان والضمير المحبجة، فاليد للطاعة واللسان للثناء والضمير للحب والتعظيم. الثانية أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة كالعلم والقوة، بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم. الخلاصة أن العلاقة بين الحمد والشكر علاقة عموم وخصوص وجهي، أي من وجه، فالحمد أعم من حيث السبب الموجب له وهو الجميل من نعمة وغيرها، وأخص من حيث الأداء وهو اللسان، والشكر أخص من حيث الموجب له وهو النعمة فقط، وأعم من حيث الأداة وهي القلب واللسان والجوارح. قال ابن متال الشنقيطي في تلخيص ذلك: ونسبة العموم والخصوص وجه فقط للحمد والشكر، فالحمد بالثناء مطلقا بدأ كان جزاء نعمة أو ابتدى، والشكر ما كان جزاء للنعم، فالحمد من ذا الوجه وحده، والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان لغير وسم، فالشكر من ذا الوجه وحده أعم. ثالثا: ونستعينه ونستغفره. أفعال يفهم من لفظها الإخبار لكونها، لكنها متضمنة للطلب المفهوم من التاء والسين، ففيها طلب العون والمغفرة من الله عز وجل. رابعا: ونعوذ بالله. العوذ هو طلب دفع الشر، والاستعانة لطلب حصول الخير. خامسا: سبب إفراد لفظ الشهادة دون غيره. في هذه الخطبة وردت الأفعال بصيغة جمع المتكلم إلا الشهادة، فوردت بالمفرد، فاستنبط شيخ الإسلام من ذلك حكمتين: الأولى أن هذه الأفعال الاستعانة والاستغفار والاستعاذة تصح فيها النيابة بخلاف الشهادتين. ثانيا: أن هذه الأفعال طلب سؤال، فيستحب فيها الطلب لنفسه والإخواني فجمعت، أما الشهادة فخبر عما في القلب فلذلك أفردت. لكن يشكل على هذين التعليلين لفظ الحمد، فقد جاء مجموعا مع أنه لا تصح فيه النيابة، وكذلك فهو خبر وليس لطلب، فلذلك الظاهر أن إفراد هذه الكلمة لبيان عظمتها ودلالتها على إخلاص التوحيد، والله أعلم. سادسا: في قوله من يهده الله، الهداية نوعان على المشهور: هداية توفيق وإلهام وشرح صدر، هداية دلالة وإرشاد وبيان للسبيل. وكأني أمليت عليكم أنواع الهداية كم؟ أربعة أمليناها، كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم. والفرق بين الهدايتين ما يلي: أن هداية الإلهام لا يقدر عليها إلا الله، كما في قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فيقدر عليها العبد كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا سبيل الجمع بين الآيتين. معنى كلمة الجمع بين الآيتين أن هناك تعارض في الظاهر، لأن الله عز وجل في إحدى الهدايتين نفى الهداية فقال إنك لا تهدي، والخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الثانية أثبت له الهداية وإنك لتهدي. فلما نفاها في موطن وأثبت في موطن آخر ظهر التعارض الظاهري، فجمع العلماء بين ذلك أن الهداية نوعان، فالمنفي غير المثبت، فطالما أن المنفي غير المثبت فلا تعارض بين الآيتين. هداية الإلهام خاصة بالمؤمنين، ومنها قوله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أما هداية الدلالة فعامة لجميع الخلق، ومنها قوله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ومنه قوله سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فيشمل نوعان الهداية لحاجة الإنسان إليهما جميعا. وبناء على ذلك حينما يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب في الصلاة أو في غيرها يستحضر عند وصوله لهذه الآية أن ينوي بطلب الهداية النوعان، هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق والإلهام. سابعا، كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات، ولها ثمانية شروط مجموعة في قول الشاعر علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والقياد والقبول لها وزيدت منها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد قلها. كما ذكرنا قبل ذلك أن هذه الشروط باتفاق أهل العلم شروط صحة، ومعنى كلمة شروط صحة إذا انتفى شرط من أصله ووجدت بقية الشروط لا تنفع. كذلك إذا انتفى أكثر من شرط من باب أولى، ومن أجل هذا قرر العلماء أن كل شرط من هذه الشروط الثمانية له حد أدنى وحد أقصى، ومن هنا تأتي زيادة الإيمان والنقصان. فالعلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد كل هذه في حد أدنى، إذا قل عنه العد لا تنفعه لا إله إلا الله، وإذا زاد فبزيادته يزداد الإيمان. وتفصيل هذه الشروط كما يلي: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بتحقيقتها، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما تعلمون إخواني بارك الله فيكم، وهذا ينقل للقوم، أن الآدمي لا يطلق عليه أنه عالم أو تعلم شيئا إلا بأمرين متلازمين. الأمر الأول أن يحفظ ما تعلمه، الأمر الثاني أن يعمل بموجبه. فإذا انتفى واحد من الأمرين فما زال وصف الجهل عليه قائما. كلام واضح؟ كلام واضح يا مشايخ؟ يبقى لا يقال على الإنسان إنه تعلم إلا بأمرين متلازمين: الأمر الأول أن يحفظ ما ألقي إليه، الأمر الثاني أن يعمل بموجبه. فإذا تعلم شيئا ولم يعمل بموجبه قط ما زال جاهلا. والدليل على صحة قولنا قول ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فعلق ثبوت صفة الجهل أنه لم يعمل بالعلم الذي تعلمه. ومن أجل هذا يجب أن نعي مسألة العلم، لأن الإنسان إذا علم أنه لا إله إلا الله لزاما عليه أن يعمل بموجب هذا العلم من إفراده بالعبادة ومن البعد عن المحرمات إلى غير ذلك. الأمر الثاني اليقين المنافي للشك والريب، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. كما تعلمون أكرمكم الله إن مسألة الشك والريب دائما تعتري المسلم عند سماع الأخبار. يعني حينما يخبرك مخبر بخبر يعتريك إما أن تصدق وإما أن تكذب وإما أن تشك، ودي مسألة مفطور عليها الخلق. ولكن إذا كان الخبر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعني بقولي من رسوله أي صحت نسبة الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صحت بغض النظر عن قول علماء الحديث أنه صحيح أو حسن أو صحيح بشواهده أو حسن لغيره إلى غير ذلك، كل هذا مبحث آخر عند علماء الشريعة في علم المصطلح. أما في مبحث الاعتقاد الأمر يختلف. مبحث الاعتقاد يكفي علماء العقيدة أن تصح نسبة الخبر إلى قائله، وعليه قرر أهل العلم أن أي خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدقه المسلم 100% تصديق جازم، هذا عياذا بالله يلزم منه شك في إيمان الرجل. انتبهوا أخوانا، تصديق الأخبار والامتثال للأوامر هو دول ركني الدين. ولكن الفرق إن ممكن الإنسان يعتريه شيء من التكاسل أو التسويف أو الشهوة ويخالف بعض الأوامر. أما في مسألة الأخبار فإذا اعتراه شك في أي خبر ففي هذه الحالة دليل على خدش في الإيمان عياذا بالله، بغض النظر الخبر كان متواترا أو أحادا كما ذكر علماء الحديث. طيب، يقول الأمر الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من باب التذكرة فقط أكرمكم الله، إحنا كبشر فينا من الرزايا والبلايا ما الله به عليه، ومن جملة ما فينا النسيان والغفلة والشهوة وحب الظهور إلى غير ذلك. ومن أجل هذا رجائي بارك الله فيكم أن نراجع دائما وباستمرار مدى الإخلاص الذي في قلوبنا في عبادتنا لله عز وجل. راجع باستمرار حتى لو لم يذكرك أحد، وأرجو يعني ألا تضيق الصدور من كثرة تكرارنا لمثل هذه الأمور، لأننا أتكلم وأذكر من واقع أنا أعيشه معكم. يعترينا ما يعترينا، وعليه حاول دائما وأبدا تفتش عن إخلاصك. اعتراه شيء هذا هو الطبيعي، أن يعتريك ما يعتري البشر، ولكن جاهد نفسك وحاسبها وعاتبها أول بأول. يترتب على ذلك أن تهون عليك محاسبتك لنفسك. أما إن تركت الأمور حتى تراكمت سيصعب عليك المجاهدة، وعندها من السهل أن تسقط في حفيرة عميقة عز أن تصعد منها وتنجو. الصدق المنافي للكذب الأمر الرابع المانع من النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، طبعا طبعا كلمة المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولأهلها القائمين عليها، هذا لا يتعارض مطلقا مع بغض أهل البدعة وبغض العاصي عند معصيته وهجران أهل البدعة، لا يتعارض مطلقا، لأن أصل المحبة لابد أن يكون موجودا بينك وبين كل من ثبت إسلامه. أصل المحبة لابد أن يكون موجود، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع وأخطأ البعض في فهمه، لأن أصل المحبة لا ينعدم إلا مع الكفر. طيب المبتدع ما كفر ببدعته يبقى مازال مسلم، ولكن محبتي له قلت على قدر ابتداعه في دين الله، يبقى أصل المحبة موجود، ولكن الهجر وعدم إلقاء السلام إلى غير ذلك دية أدوية أمرنا بها الشرع لننقذه مما هو فيه، وإلا من الذي يجرؤ أن يقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما هجر الصحابة الثلاثة هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع كان انعدمت المحبة من قلبه لهم؟ لا يجرؤ أحد أن يقول هذا، ولكن أصل المحبة موجود، ولكنها قلت نظرا لإيه؟ لما صدر منهم أو لما صدر من الإيه؟ من المبتدعة. طيب يقول المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الأمر السادس الانقياد لحقوقه طلبا لمرضات الله، قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. خد بالك الانقياد هذا أصل الانقياد في القلب، كما أن أصل المحبة في القلب وأصل القبول في القلب والإخلاص في القلب إلى غير ذلك، ولكن وجود هذه الأمور في القلب لزاما أن يظهر لها أثر على الجوارح. وهذا الكلام يعني أظن أننا مللنا من كثرة تكراره، يبقى لما نقول انقياد أن ينقض بقلبه، طيب طالما انقض بقلبه لابد أن ينقض بجوارحه، وإلا مجرد ادعائه الانقياد بالقلب دون انقياد الجوارح دي دعوة عارية عن البرهان، فهي أولى وأحق بالمطلق. القبول المنافي للرد والإنكار والاستكبار، قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا يخفى عليكم إخواني أن الله تبارك وتعالى أمر بالكفر بالطاغوت قبل أن يأمر بالإيمان به، انظر إلى النص فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فلابد من الكفر أولا بالطاغوت، أي تخلية القلب من كل ما يعبد من دون الله، فإذا خلى القلب سيقبل على الله عز وجل القبول المطلوب منه شرعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. خد بالك كلمة من مات وهو يدعو من دون الله ندا تحتمل أمران، تحتمل شرك أكبر وشرك أصغر، فإذا حملناها على الشرك الأكبر أنه مات على ذلك دخل النار، أي على سبيل التخليد والتأبيد. وإذا قلنا بالشرك الأصغر فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن من مات مصرا على الشرك الأصغر لا يكون تحت المشيئة على الراجح والتحقيق، بل يعذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة طالما أنه لم يتلبس بشيء من الشرك الأكبر ويمت مصرا عليه. ثامنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أصح ما قيل فيها أنها من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى كما ثبت عن أبي العالية في صحيح البخاري، ومن العباد طلب هذا الثناء من الله، فإذا قيل إن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي يثني عليه، وإذا قيل إن الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي تدعو الله عز وجل أن يثني عليه. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي قال يباركون على النبي. كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن ورد نص صريح صحيح في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عدول عنه فمن عدل عنه خالف الهدي، وإن استمر على عدوله ابتدع. وعليه نتكلم بملء الفي في من يدعو في أي دعاء ويقول اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، نجزم أن هذا خلاف الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا، خلاص بيان لا يحتاج إلى مزيد إيضاح. وعليه فهذه عبادة شأنها شأن بقية العبادات، تنطبق عليها شروط الإخلاص ووجوب المتابعة في الأمور الستة كما تعلمون، وهي السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. أي صلاة يا أخونا؟ يقول ويحتج بعضهم بأن هذا خاص بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا كيف نصلي عليك، اللفظ عام، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم في علم الأصول أن العام يعمل بعمومه ولا يخصص بغير إيه؟ بغير دليل، كما تكلمنا مثلا على سبيل المثال على وجوب الزكاة في حلي المرأة إن كانت بقصد الزينة بالأدلة العامة، فمن خصص هذا الأمر على العموم وأخرجه من العموم يلزمه الدليل، فمن قال أن هذا خاص بالصلاة فقط يلزمه الدليل، فإن أتى بالدليل فلا شك أننا سنقبل، ومن لم يقبل الدليل فهو على شفا هلك عياذا بالله. أكثر من صيغة وردت في كتب الفقه في التشهد، صيغة ابن عباس ابن مسعود عمر بن الخطاب، كل هذه صيغة صحيحة أي نعم والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي وردة؟ أنا بتكلم على صيغة إيه؟ اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين لغير ذلك، هذا الذي أقصدها بالذات. تاسعا قوله وعلى آله وصحبه، الآن لها إطلاقان، الأول عام وهم كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يدخل فيهم الصحابة، الثاني خاص وهو المراد هنا وهم بنو هاشم خاصة، وقيل وبنو عبد المطلب، قال الناظر آل النبي في الدعاء كل تقي وفي الزكاة نجل هاشم النقي، وأما الصحابي فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر وإن تخللت ردة في الأصح، أي لو ارتد ثم أسلم بعد ذلك. وديت المسألة يعني أرجو من إخواننا أن يفطنوا إليها، أولا كما نقول دائما ويعني ندأر بذلك، بداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله، فالجأ دائما إلى الله. بنقول الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان والإسلام. طيب في خلال هذه الفترة الزمنية لحكمة يعلمها الله أصابته ردة، ارتد، ولكن تداركه ربنا عز وجل برحمته ورجع إلى الحق قبل أن يموت. ماذا الصحابي؟ هذا معنى كلمة وإن تخللت ردة على الأصح. عشرا اشتملت خطبة الحادث على أقسام التوحيد الثلاثة وإثبات القدر والرسالة، فتوحيد الألوهية في قوله نستعين أي على عبادته، وأصل الاستعانة والاستغفار والاستعاذة عبادة لله تعالى، وكذا في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إثبات والأسماء والصفات في قوله نحمده أي نثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والربوبية في جميع ذلك لأنه مستلزم للتوحيدين السابقين، فمن مستلزمات إثبات الرب الخالق المالك إفراده بالعبودية واتصافه بالصفات الكاملة العلية. والقدر في قوله تعالى من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وسيأتينا تفصيل مباحث القدر في الكلام على الأصل الثاني بإذن الله تعالى. والرسالة في قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكأني أمليت عليكم قبل ذلك الأدلة أو الدليل الشرعي على إثبات وجود أنواع التوحيد الثلاث، وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ومن قال أن السلف لم يتكلمون عن أنواع التوحيد الثلاثة فلا شك أنه أخطأ خطأ بينا، فثبت هذا عن أئمة المسلمين من الإمام أحمد ومن قبله من السفيانين وغيرهم من أئمة المسلمين. موضوع الرسالة وسبب التأليف، قوله أما بعد، أي شيخ الإسلام، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما. دائما يا إخوانا أي اضطراب يعتري أي مسلم في أي قضية من قضايا الشريعة مرجعه إلى عدة أمور، كان ده تنتبه له لأنه ممكن يعتريك، يحصل عندك اضطراب في مسألة معينة. الاضطراب ده سببه إيه؟ إما أن يكون خفي عنك الدليل، وإما أن يكون أخطأت في فهم الدليل، وإما أن يكون الدليل واضح والفهم عندك معلوم ولكن لشهوة شديدة خالفت الحق. عيب تاني، كلام ده ليولكم، بمعنى ايه؟ لا تتعدل في نشره على القوم وانت متلبس به. حدث عندك اضطراب، معايا يا شيخ؟ اضطراب في فهم قضية من القضايا، اضطربت في قضية القضاء والقدر في أي مسألة حتى لو من مسائل الفقه اللي هي فيها اختلاف بين أهل العلم، اضطرب ينشأ من إيه؟ خفي عنك الدليل، معايا يا أمير؟ خفي عنك الدليل، أخطأت في فهم الدليل. طيب الأمرين منتفيين عنك، يبقى الأمر الثالث حظ النفس بقى، هو سوء القصد كما قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه. طب الأمور دي تعالج كيف؟ من أيسر ما تتخيل، وهو الرجوع إلى سلف الأمة والنظر إلى أقوالهم وإلى أفعالهم، وانتهى الأمر. خاصة في أمور العقيدة في معتقد أهل السنة والجماعة، أنا اضطرب إزاي في مسألة القضاء والقدر وعندي كلام ابن المبارك وكلام ابن عيين؟ كيف أضطرب؟ كيف أضطرب مثلا في معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أو في الجنة والنار وعندي كلام الأكابر؟ ومن أجل هذا نقول دائما وباستمرار عليك بالسلف، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. شيخ الإسلام هنا رحمة الله عليه بيقول وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل واحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق طار وبالباطل طار، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. في كلمة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وأرجو الله يبارك فيكم أن نستوعبها، وهي إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. يعني هنا شيخ الإسلام بيقول مع كثرة من خاض في ذلك، أي في الأسماء والصفات والشرع والقدر، بالحق طار وبالباطل طار. خاض في الباطل بجهل، طب لما تتكلم أنت لا تعلم تتكلم ليه؟ ومن أجل ذلك أنشدكم بالله ألا تتكلموا في قضية ولا تجيبوا عن سؤال إلا إذا سمعت الجواب من أحد ممن أذن له بالفتية. انتبهوا يا اخوانا، ده الامر امر دين. يعني تخيل كده، تخيل لو انك استفتيت وافتيت بغير علم، ومن اخذ فتواك تركك وغادر البلاد وعمل بفتواك وقد أخطأت، هل عندك طاقة وتحمل أن تتحمل وزره إلى قيام الساعة؟ طب تريد أن تستدرك، ما هو سبك ومش جيري. لذلك لو تسمع كلام السلف كانت تعرض الفتوى على أحدهم يحيل للآخر حتى ترجع إلى الأول، والمجلس مش أقل من 20 واحد، يسأل الأول قول له روح لأخويا فلان، التاني روح له فلان، تلف لحد ما ترجع للأول. لما يعلمون عظم وخطورة القول على الله بغير علم. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن كما قال السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. هو ده تهلك، ده الطبع لي وليك. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. والله لولا أن يعترينا من الخوف على من يسألنا أن يسأل علماء السوء من فرجت شفتانا بفتوى، ولكن حملنا على ذلك الخوف أن يذهب لعالم سوء باع دينه بدنياه يفتيه بغير علم. فرجائي رجائي رجائي، كما قال العرب اصحى يا هربيطي، انجو سعد هلك سعيد. يبقى لما يقول الحافظ ابن حجر لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، نعم. انا سالت اخانا قال لي والله لا احسن لا اجيد، اسال غيري. ذهبت الى غيري قال لا اجيد. طيب اتكاسل، يبقى كده انت ما تبغي الحق ولا تريد الاتباع، أنت تريد أن تأتيك الفتوى على سرير نومك، وهيهات هيهات. يبقى خد بالك، لأن كثير من إخواننا يحمله، هنقول مثلا نشر السنة وحتى لا يضطرب الناس ويتعدل في الفتوى. طيب هل يا ترى حينما تستفتى أنت هدفك أن تجعل للسائل مخرج أم تجعل لنفسك أنت مخرج؟ ما نريد جوابا مقنعا. يعني أنا سألت خالد في مسألة، هل يا خالد همك كله تجعل لي مخرج وتقع أنت في الوحل أم من باب أولى أنت أولا؟ عندنا كده في الفقه الإسلامي في باب النفقات بإجماع أهل العلم، والنفقة أول ما تجب أن ينفق العبد على نفسه، فإذا كان عنده فضل مال ينفق على الزوج على الأولاد على الأب وهكذا. كذلك في الدين، أنا هدفي أن أنجو أنا ابتداء، عليكم أنفسكم. يبقى لا يكون همك واحد قال لك والله ده العيال وعندي زوجة وعندها من الأولاد كيت وكيت وكيت وأغضبتني وكنت منفعل وكنت في غاية الانفعال وغضبان، وقلت لها أنت طالق، وبعد ذلك رجعتك إلى عصمتي ثم قلت لها أنت طالق، ثم قلت رجعتك إلى عصمتي ثم قلت أنت طالق، ما تقول أيها الشيخ؟ لا، أنا ما يكونش كل هم يصعبش علي بقى 7-8 عيال وهي ملهاش حد. لا، أنا يهمني أنا أولا أنجو بنفسي أولا، هو على نفسها جنت براقش. انتبهوا يا أخواننا، الله يبارك فيكم من هذا الأمر، انتبهوا. هدفنا الوحيد على هذه الحياة أن ننجو بأنفسنا من غضب الله في الدنيا قبل الآخرة، أما أن يعني تأخذك العزة بالإثم وتبدأ تتساهل في الجواب خاصة في مسائل الطلاق والبيع والشراء والعبادات وغيرها، لا 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 لا، هذا على خلاف هدي سلفنا الصالح رحمة الله عليه. يبقى نرجع لكلام ابن حجر لما يقول لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، ولولا أنه سيكون من سوء الأدب أن نستدرك على الحافظ ابن حجر ونعوذ بالله من ذلك، لقلنا لو سكت من لا يعلم لنعدم الخلاف، ولكن من باب الأدب نترك العبارة كما هي، فهو الحافظ، ونقول لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. يقول وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. التوضيح: قوله أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من جملة إلى أخرى ومن المقدمة إلى الموضوع، وهي نائبة عن قولنا مهما يكن من شيء بعد. لذلك قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجواب ألف، أي أن تلو تلوها وهو ما يأتي بعد كلمة بعد يجب اقترانها بالفاء إلا في مواضع. وقيل إن أول من تكلم بها داود عليه السلام، وهي المقصودة بفصل الخطاب في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، كما نقل عن أبي موسى الأشعري والشعبي. وفي معنى الآية أقوال أخرى أشهرها من هذا القول، أحسنها أن فصل الخطاب هو علم القضاء كما ثبت عن قتادة والسدي والحسن وغيرهم. وقيل أول من تكلم بها قص بن ساعدة في خطبته الطويلة يوم عقاب، وفيها أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى، أما بعد فيا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الأباء والأجداد. وقيل بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة السابقة، والله أعلم. وفي هذه الفقرة يذكر شيخ الإسلام أسباب التأليف وموضوع الرسالة، فأبدأ بما يلي. أولا موضوع الرسالة، وهو الكلام في أصلين عظيمين: الأول التوحيد والصفات، الثاني الشرع والقدر. ثانيا أسباب تأليف الرسالة الذي يظهر أنهما سببان أساسيان: الأول أهمية السائل، وتظهر أهميتهم لديه في قوله من تعينت إجابته، أي وجب علي عينا أن أستجيب لسؤالهم لي، وهم بعض طلاب العلم من أهل تضمر وإلى مدينتهم نسبت الرسالة. وقيل سميت تدمرية لتدميرها شبهات أهل الباطل، ولكن الأول أظهر لغة وواقع. السبب الثاني أهمية المسؤول عنه، وهما الأصلان السابقان، وتتجلى أهميتهما فيما يلي: حاجة كل إنسان إليهما، فالإنسان بفطرته متطلع إلى إدراك حقائق الأمور، كثرة الاضطراب الواقع فيهما بين أهل الملة كما سيتضح أثناء الرسالة بإذن الله. طيب قوله بين أهل الملة، المقصود هنا أمة الإجابة والذين اضطربوا في هذه الأمور، يعني كالقدرية والمرجئة والباطنية إلى غير ذلك. يقول أن أهل الإسلام وهم قسمان: أهل العلم والنظر وأهل الإرادة والسلوك والعبادة، لابد أن يخطر لهم من الخواطر ويرد عليهم من الأقوال ما يحتاجون معها إلى تمييز الهدى من الضلال. فأهل العلم لهم عناية بالقضايا العلمية، وأهل العبادة لهم عناية بالقضايا العملية، وكلما جمع المسلم بينهما كان أكمل. قوله أهل النظر قد يقصد به المتكلمين وسموا بذلك لقولهم بوجوب النظر والاستدلال، أو لادعائهم التحقيق والتدقيق في العلميات. كثرة من خاض في هذين الأصلين إما بالحق أو بالباطل، فلذلك كان لزاما الحكم بينهم. كثرة الشبهات الواردة على القلب في هذا الباب التي توقع صاحبها في أنواع الشكوك والضلالات، ملحوظة قوله فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، هذه العبارة تفتقر إلى خبر إن، ولعله سقط كما ننبه إليه بعض الشراح، إذ لا يستقيم لغة، لذلك يقدر الخبر في فإنهما مهمان مع حاجة كل أحد أو نحو ذلك مما تكتمل به العبارة. توضيح الأصلين اللذين تدور عليهما الرسالة. أقف للاستراحة 5 دقائق ونواصل القراءة في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله عز وجل. توضيح الأصلين اللذين تدور عليهما الرسالة، قوله أي قول شيخ الإسلام: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. فهمنا من ذلك أن النصوص الشرعية الواردة في توحيد المولى عز وجل وفي صفاته أخبار، والخبر إما أن يكون بإثبات وإما أن يكون بنفي. يقول: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. التوضيح: يذكر شيخ الإسلام مقدمة حول الأصلين اللذين هما موضوع الرسالة فيقول: أولا إن الكلام في الأصل الأول وهو التوحيد والصفات من باب الخبر، ويقصد بالتوحيد هنا الربوبية، فيكون قد جمع في هذا الأصل بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ويقصد بالخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عما أضيف إليه. فإذا أضيف إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قطع بصدقه، هذا ضابط الخبر كما قرره علماء اللغة. والمقصود أن هذا الأصل أخبار إما أن تأتي بالإثبات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو بالنفي كقوله تعالى ليس كمثله شيء. ثانيا الكلام في الأصل الثاني وهو الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة. طبعا كلام شيخ الإسلام وتقسيم الكلام إلى خبر وإلى أمر اللي هو يقصد بذلك كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده مهم جدا، مهم لأبعد الحدود. يعني يلزم منه وانت بتقرأ في نصوص الشريعة أي نص يأتيك، أو بمعنى أدق أي جملة مفيدة في كلام الله عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكله كلام مفيد، أنت على طول بتعرف هل هي خبر أم أمر. خبر يبقى على طول يلزمه التصديق، تصديق الإيه؟ الجازم. بعد ذلك طلب يلزمه التنفيذ، ولكن التنفيذ على قدر الاستطاعة. ومن هنا تتضح لك معالم الشريعة أوضح من شمس النهار. يقول الكلام في الأصل الثاني وهو الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة، ويقصد بالشرع الأحكام الشرعية وهي توحيد الألوهية، لأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة على وفق ما شرع. وربط شيخ الإسلام بين الشرع والقدر للتلازم بينهما، فمن أقر بالشرع وأنكر القدر فقد طعن في ربوبية الله وملكوته ونسبه إلى العجز، ومن أقر بالقدر وأنكر الشرع فقد طعن في حكمة الله وعدله. وسيأتي تفصيل مواقف الناس من الشرع والقدر. يعني تتسع الصدور، لأن الرسالة على حد علمي، وده كلام كان كلام الشيخ العثيمين لنا وكلام غيره من أهل العلم، الرسالة من أعز ومن أفضل ما دون في الأسماء والصفات وفي الشرع والقدر، فتحتاج إلى إعادة وإلى مذاكرة، أأمل ذلك إن شاء الله. وقوله من باب الطلب والإرادة، أي أن الكلام في الشرع من باب الطلب، فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده بالشرع فإما أن ينهاهم وإما أن يأمرهم، وهذا هو الطلب والأوامر والنواهي. فإن أمرهم بأمر شرعي دل ذلك على إرادته وحبه للمأمور به، وإن نهاهم دل ذلك على بغضه وكرهه للمنهي عنه، فالأمر فيه إثبات والنهي فيه نفي. ملحوظة. والذي يظهر لأن القدر ليس من باب الطلب وإنما هو من باب الخبر، فهو من مباحث الإيمان، وإنما أدخله شيخ الإسلام في الشرع لسببين: أولاهما للتلازم بين الشرع والقدر كما سبق، فلا بد من العمل بالشرع مع الاستعانة بالله للتوفيق. ثانيهما لأن القدر دائر بين الإرادة والمحبة والكراهية والبغض، فيتفق مع الشرع من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. الفرق بين الخبر والطلب. قوله أي قول شيخ الإسلام: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض، والحض والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. التوضيح: أن الإنسان يعلم في نفسه ويشعر بالفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب الداخلين على الخبر، وبين الحب والبغض والحض والمنع الداخلين على الأوامر والنواهي، وهي الطلب. والخبر طارة يكون نفيا وأخرى يكون إثباتا، وطارة يكون صدقا وأخرى يكون كذبا. طبعا وأخرى يكون كذبا هذا إذا جاء الخبر من غير الله ومن غير رسول الله وممن معلوم عليه الكذب. ممكن الخبر يكون مصدره غير الله وغير رسول صلى الله عليه وسلم ولكنه خبر صدق، كما الأحاديث الثابتة عن الرواة الذين لم يعلم عنهم كذب. ولكن قوله هنا وأخرى يكون كذبا أي جاء الخبر من كذاب. والطلب كذلك يكون أمرا وأخرى نهيا، وطارة يكون محبوبا وأخرى مبغوضا. وهذا الفرق معلوم عند عامة الناس وعند المتخصصين في أصناف العلوم. ومن أمثلة ذلك أولا عند الفقهاء فإنهم يذكرون الخبر والطلب أو الإنشاء عند كلامهم عن الأيمان، فيقولون اليمين قسمان: يمين على مستقبل، وهذا إنشاء لا يدخله الصدق والكذب، وهي التي تسمى بالمنعقدة وتدخلها الكفارة مع الحنث. أمليت عليكم أقسام الأيمان صحيح؟ أقسام الأيمان، طيب اكتب عندك. وتنقسم الأيمان باعتبار ما يترتب عليها من أحكام إلى ثلاثة أقسام. تنقسم الأيمان باعتبار ما يترتب عليها من أحكام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يمين لغو، يمين لغو، لغو. وضابطه قول الحالف لا والله بلى والله. وضابطهم قول الحالف لا والله بلى والله، أو أن يحلف الحالف على شيء يظنه، أن يحلف الحالف على شيء يظنه كما حلف ثم يظهر له خلاف ذلك. أن يحلف الحالف على شيء يظنه كما حلف ثم يظهر له خلاف ذلك. وهذا اليمين لا تترتب عليه أحكام، وهذا اليمين لا تترتب عليه أحكام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النوع الثاني اليمين المنعقدة، وهي أن يعقد الحالف بقلبه على ما يحلف، وهي أن يعقد الحالف بقلبه على ما يحلف، أن يعقد المنعقدة، المنعقدة أن يحلف الحالف، أن يعقد الحالف بقلبه على ما حلف. فإذا وقع وحنت في يمينه ترتب عليه حكم، وإذا وقع وحنت في يمينه ترتب عليه حكم، وهو الكفارة. وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير. كفارة إطعام 10 مساكين ويترتب عليه حكم وهو الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير. يبقى هنا مخير، مخير يا أخواننا الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة. فإن عجز عن الثلاثة عليه صيام 3 أيام، عليه صيام 3 أيام متتابعة أو متفرقة، متتابعة أو متفرقة. القسم الثالث اليمين الغموس، اليمين الغموس، وسمي بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وضابطها أن يحلف أنه ما فعل كذا وقد فعله، أن يحلف أنه ما فعل كذا وقد فعله، أو يحلف أنه فعله وما فعله. أن يحلف أنه ما فعل الشيء وقد فعله، أو يحلف أنه فعله وما فعله، عكسها يعني. وهو كبيرة من الكبائر يلزم منه التوبة، وهو كبيرة من الكبائر يلزم منه التوبة. أما وجوب الكفارة وعدمها فخلاف بين أهل العلم. وهو كبيرة من الكبائر يلزم منه التوبة، أما وجوب الكفارة وعدمها فخلاف بين أهل العلم، فخلاف بين أهل العلم. يعني الأئمة الأربعة قالوا ليس عليه كفارة، وعللوا ذلك بأن الكفارة تجبر الخلل الذي وقع فيه الحالف، وقالوا أن هذا وقع في أمر عظيم الكفارة لا تجبره، وعللوا ذلك كما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك ما أقام الحد على بعض القوم وأقامه على البعض. نعم، احنا قلنا أن يقول الرجل اتفضل والله اشرب والله، أو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف وبعد التأكد يظهر على غير ما حلف، هذا ليس فيه شيء. نعم نعم، ما هو الكذب نوع من أنواع، أو اليمين الغموس نوع من أنواع الكذب، ولكن بيزداد أنه أكد الكذب بالحلف. يعني يقول إيه، أنا ما فعلت كذا، خلاص كذب. طب يقول والله ما فعلت كذا، أصبح يمين غموس. أي طبعا كبيرة من الكبائر يستوجب التوبة، خلاف من أهل العلم. يقول ثانيا عند أهل النظر من المتكلمين والأصوليين فإنهم يذكرون أقسام الكلام وأنه خبر وإنشاء، وهو الأمر والنهي والإباحة عند كلامهم عن دلالات الألفاظ. ثالثا عند علماء النحو والبيان فمثلا يعد الفعل الماضي من باب الخبر والأمر من باب الإنشاء، وعند البيانيين يدخل هذا التقسيم في علم المعاني كما قال الناظم، وما لم يكن محتملا للصدق والكذب والإنشاء ككن بالحق. طبعا كلمة وعند البيانيين يقصد به علماء البلاغة. الواجب تجاه الأصلين، أي الواجب على المسلمين تجاه الأصلين. أي أصلين يا أخوانا؟ الشرع والقدر والإيه؟ والتوحيد والأسماء والصفات. قوله وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يحب ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له من أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضى من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. التوضيح: فإن كان الخبر منقسما إلى نفي وإثبات، والطلب إلى محبوب مأمور به ومبغوض منهي عنه، فالواجب على العبد تجاههما ميلا. أولا تجاه الخبر أن يثبت لله ما يجب إثباته له من الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما ينافي هذه الحال أي الكمال على وفق ما دلت عليه النصوص. ثانيا تجاه الأحكام أن يثبت خلقه وأمره، فإثبات خلقه هو الإيمان بالقدر المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، وإثبات أمره هو الإيمان بالشرع المتضمن بيان ما يحبه الله ويبغضه من الأقوال والأعمال. قوله ولا بد له في أحكامه، تعبير شيخ الإسلام عن الشرع والقدر بلفظ الأحكام تعبير في غاية الدقة والإحكام، وبيان ذلك أن الأحكام نوعان: أحكام شرعية كما في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، أحكام كونية كما في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فالأحكام الكونية هي خلقه وتقديره وهو القدر، والأحكام الشرعية هي أمره ونهيه وهي الشرع، وقد جمعها الله في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. فالخلق والقدر والأمر والشرع، فتضمن هذا الاستنباط العجيب تضمن الأصلين لأنواع التوحيد. قوله وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص. وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. التوضيح، قوله وهذا اسم إشارة يعود إلى أقرب مذكور وهو الأصل الثاني أي الشرع والقدر، فإنه يتضمن عبادته وحده لا شريك له، وهذا توحيد الألوهية وله أسماء منها توحيد القصد والإرادة، لأن الله يقصد ويراد. التوحيد العملي لأنه يتضمن أعمال العباد. توحيد العبادة لأنه إفراد الله بالعبادة. التوحيد الطلبي الإرادي لأن نصه من قبيل الطلب، بالإضافة إلى توحيد الألوهية بمعنى العبودية لله تعالى. يبقى دي كلها أسماء لتوحيد الألوهية، وكما تعلمون لا مشح في الإصطلاح، وكل علماء من علماء فن من فنون الشريعة أخذوا جانبا معينا من صفات توحيد الألوهية وأطلقوا عليه اسم، كما قال هنا توحيد القصد والإراد. لماذا سموه بذلك؟ لأن الله يقصد ويراد، أي يقصد في عبادته وفي كل ما أمر به. التوحيد العملي لأنه يتضمن أعمال العباد، وكلمة يتضمن أعمال العباد باتفاق العقلاء من علماء البشرية أعمال الجوارح وأعمال القلوب، ومن خصها بنوع واحد يلزمه الدليل. توحيد العبادة لأنه إفراد الله بالعبادة. التوحيد الطلب والإرادي لأن نصوصه من قبيل الطلب، بالإضافة إلى توحيد الألوهية بمعنى العبودية لله عز وجل. قوله والأول أي الأصل الأول، وهو التوحيد والصفات، يتضمن العلم والقول أي يعلم بأن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال المطلق والغنى عن كل شيء والقدرة على كل شيء، ويقر بذلك قولا، وله أسماء منها توحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة الله عز وجل وإثبات ما أثبته لنفسه. التوحيد الاعتقادي، وهذا في مقابل التوحيد العملي. خذوا بالكم دائما مسألة التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي، هذا الفصل ليس له وجود إلا في الأذهان، يعني بنكتبه بس، أما في الواقع العملي يستحيل أن ينفصل، فلا عقيدة بلا عمل ولا عمل بدون اعتقاد. فإذا انفصل أحدهم، أي بمعنى وجد أحدهما وسقط الآخر، لا ينفع، ده على التسليم بافتراضية وجود أحدهما وانفصال الآخر، لا. فكل من كان عنده توحيد عقدي يلزم منه توحيد عملي، وكل من كان عنده توحيد عملي ينبغي أن يكون عنده توحيد عقدي، إلا إذا كان منافقا عياذا بالله عز وجل. التوحيد العلمي الخبري باعتبار أنه من باب الخبر، ويتضمن العلم بصفات الله وأفعاله كما سبق. وعلى هذه القسمة فالتوحيد نوعان. الأول توحيد الطلب والقصد، وهو الذي تضمنته سورة الكافرون، لأن فيها ذكر العبادة وإخلاصها لله تعالى، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي تضمنته سورة الكافرون. كما قلنا قبل ذلك أن أسماء الصور توقيفية، أما باعتبار النحو سورة الكافرين تجر على الإضافة، ولكن كمان الأسماء توقيفية نقول هكذا. واضح يا إخواننا؟ لأن فيها ذكر العبادة وإخلاصها لله، وهو توحيد الألوهية. الثاني توحيد المعرفة والإثبات، وهو الذي تضمنته سورة الإخلاص، ففيها كلام عن الله وصفاته، وهو توحيد الأسماء والصفات المتضمن لتوحيد الربوبية. ومن قال إن التوحيد ثلاثة أقسام يجعل المعرفة والإثبات نوعين، ربوبية وأسماء وصفات، وتسمى سورة الكافرون والإخلاص بصورتي الإخلاص، لأنهما أخلصت التوحيد بجميع أنواعه لله تبارك وتعالى. ولأهميتهما فقد كان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في مواضع أربعة: ركعة الفجر، الطواف، الوتر، الركعتان بعد المغرب. والخلاصة من هذه الفقرات، نخرج من خلال الفقرات السابقة بفروقات بين الأصلين نوضحها في الجدول التالي. أوجه الفرق: الأصل الأول اللي هو التوحيد والصفات، الثاني الشرع والقدر. نوع الكلام فيه: في الأصل الأول الخبر الدائر بين النفي والإثبات، في الشرع والقدر الطلب الدائر بين المحبة والبغض والأمر والنهي. الواجب فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. طبعا هنا الشارع أكرمه الله لما ذكر وقال إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، ليتوهم متوهم أنه لا يقر أن يثبت ما أثبته الرسول لربه عز وجل، لا ثم لا، ولكن اكتفى بذكر واحد من الأمرين، كما نقول نطق بالشهادتين أو نطق بالشهادة. إثبات خلقه المتضمن لقدرته ومشيئته وأمره، المتضمن لما يحبه ونهيه، المتضمن لما يبغضه. تضمنه للتوحيد يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الألوهية. خلاصة المقدمة: العلاقة بين الحمد والشكر علاقة عموم وخصوص من وجه، الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، هداية التوفيق وإلهام. شروط كلمة التوحيد ثمانية، وهذه الثمانية أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب، وتستعين بالله وتثبتها وترتقي بها حتى يزداد إيمانك: العلم واليقين، الإخلاص والصدق، المحبة، الانقياد، القبول، الكفر بالطاغوت. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. اشتملت خطبة الحاج على أقسام التوحيد وإثبات القدر والرسالة. كلمة الله إطلاقا، إطلاق عام هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إطلاق خاص هم أهل بيته من بني هاشم. والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما أضاف الحافظ ابن حجر، وإن تخللته ردة على الصحيح. لتأليف الرسالة سببا: أهمية السائل أي الذي سأل الإمام ابن تيمية عن ذلك. الأمر الثاني: أهمية المسؤول عنه. موضوع الرسالة في أصلين: التوحيد والصفات، الشرع والقدر، الفرق بين الأصلين. أما التوحيد والصفات فهما من باب الخبر، الواجب فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، وهما متضمنا لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. أما الشرع والقدر فهما من باب الطلب، الواجب فيهما إثبات خلقه وأمره تبارك وتعالى، وهما متضمنان لتوحيد الألوهية. لكل من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات أسماء متعددة، فمن أسماء توحيد الألوهية القصد والإرادة، التوحيد العملي، توحيد العبادة، التوحيد الطلبي. ومن أسماء توحيد الربوبية والأسماء والصفات المعرفة والإثبات، التوحيد الاعتقادي، التوحيد العلمي الخبري. تضمنت سورة الإخلاص توحيد المعرفة والإثبات، وسورة الكافرون توحيد الطلب والقصد، فأخلصت نوعي التوحيد، ولذلك سميت بصورتي الإخلاص. أرجو الله يبارك فيكم المقدمة في غاية الأهمية. استعن بالله عز وجل وارجع إلى ذلك قبل أن تنشغل بهموم الدنيا وبحاجيات الأهل. اقرأ المقدمة بشيء من التمهل، وبعد أن تقرأها أكثر من مرة أرجو أن تجيب عن الأسئلة من ذهنك، حتى يقف كل واحد منا على قدر استيعابه لما يدرس. وطبعا احنا دية البداية، اول لقاء بعد العيد ان شاء الله، فرجائي عدم التخلف، رجائي الله يبارك فيكم عدم التخلف عن الحضور. حاول مستعينا بالله. يعني اخونا يقول انه في كلية اصول الدين، وأبي وأمي يعارضونني في حضور الدرس نظرا للأوضاع الأمنية، فماذا أصنع؟ وهل علي إثم إن حضرت بدون علمه؟ أما عن الأوضاع الأمنية فنسأل الله عز وجل أن يعم البلاد بالأمن والأمان. واعلموا رحمكم الله أن تحقيق الأمن في البلاد لا يتحقق إلا بإقامة الدين، ولن يقوم الدين إلا بتحقيق الأمن، فالأمران متلازما. فاعلم رحمك الله بحضورك لدروس العلم وتعلمك للعلم الشرعي إن شاء الله الصحيح أنت تساعد على تحقيق الأمن في البلاد. كون أنك تأتي ويعترضك بعض إخواننا القائمين على الأمن كأن يطلب منك تحقيق الشخصية أو غير ذلك ويسألك عن وجهتك، تكلم بالحق فقط. والذي يعمل لدين الله ويتعلم العلم الشرعي لا يستتر، لا يستتر. وحاول إن شاء الله تترفق بأبويك حتى يتسنى لك الحضور، وأأمل عدم التخلف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.